بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع هذا الدرس 75 من سلسلة الدروس العلمية العامة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الاثنين الأول من شهر جمادي الأولى من سنة 1413 للهجرة. كنت وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أتحدث إليكم اليوم عن موضوع الإسلام والغرب، والواقع أن هذا الموضوع طويل طويل، وأن الحديث فيه يتطلب مجالس متواسعة، فسيكون حديثي إليكم في هذه الليلة ربما أولى حلقات الحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله، وهو في الوقت ذاته وفاء بوعد سابق كنت قطعته لكم أن أتحدث تخصيصا عن مأساة المسلمين في يوغوسلافيا في البوسنة والهرسك، فسيكون عنوان حديثي إليكم اليوم إذن في القضية البوسنوية. أيها الأخوة، لقد كنا نسمع في الأخبار منذ زمن المعركة الدائرة بين الكروات والصرب فيما كان يسمى بيوغوسلافيا، وكان الطرفان من النصارى على رغم الخلاف المذهبي بينهما، وكانت ثم معارك ضارية أتت على الأخضر واليابس وتناقلتها وكالات الأنباء وتحدث عنها العالم شهورا طويلة، ثم سكت الأمر وتدخل ما يسمى بالأمم المتحدة، تدخلت الأمم المتحدة بقواتها وفصلت بين الطرفين المتحاربين، وكان المسلمون يقفون في تلك المعركة إلى جانب الكروات، وقد صرح شهود محايدون كثيرون بأن دور المسلمين في الدفاع عن كرواتيا ومقاومة الصرب دور كبير مشهود، وأنهم كانوا من أهم الأسباب في امتناعها عن الصرب. أرسلت الأمم المتحدة ما يزيد على 14,000 جندي للفصل بين الطرفين المتحاربين، بين الصرب والكروات، بين النصارى والنصارى. فماذا يعني هذا بالنسبة للأمم المتحدة؟ يعني أنها أولا تدخلت لمنع إراقة الدم النصراني بالسلاح النصراني، فحالت بين النصارى أن يقتلوا إخوانهم في العقيدة والدين، وبينت حقيقة ميلها وتحالفها وانحيازها إلى النصارى في كل مكان، وهذا أمر لا نستغربه ولا نستكثره، أولا لأننا نعلمه من كتاب الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، فما بالك بالنصارى مع النصارى؟ لا شك أنهم أكثر ولاء وإخاء ومحبة بعضهم لبعض، ولهذا تدخل النصارى القائمون على الأمم المتحدة بعشرات الآلاف من الجنود للحيلولة دون إراقة الدم النصراني، هذا أولا. وثانيا، كانت هذه القوات التي بعثوا بها للفصل بين الكروات والصرب فرصة نفيسة وذهبية ليسحب الصرب قواتهم التي كانت تقاتل الكروات، ويذهب بها في اتجاه البوسنة، يذهب بها إلى الجبهة الإسلامية. وقد صرحت بهذا حتى الصحف الغربية نفسها، وعلى سبيل المثال فقط، فهناك صحيفة ألمانية اسمها صحيفة فرانك فورتر صرحت في تاريخ 29/8 بالتقويم الميلادي
أن ذلك كان من أهداف التدخل بين الكروات والصرب، وأن الصرب استغلوا الفرصة ونقلوا قواتهم من مواجهة إخوانهم الكروات النصارى إلى مواجهة المسلمين، وهكذا انتقلت المعركة إلى معركة بين الصرب المتوحشين النصارى وبين المسلمين العزل الذين لا يملكون أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم، وانتقلت المعركة إلى داخل البوسنة بل إلى العاصمة ذاتها سراييفو، وذلك كله وسط تشكيك عالمي بخطورة قيام حكومة إسلامية أو دولة أصولية في منطقة البوسنة والهرسك، وهذا ما صرح به الرئيس الفرنسي نفسه للرئيس البوسنوي علي عزت، حيث قال له إننا نحذركم من إقامة حكومة أصولية في هذه المنطقة أو قيام مجتمع أصول. وأمام هذه الحرب الضروس التي يتصدى لها الصرب ويؤيدهم العالم كله، أصبحنا نرى جوانب كثيرة من المأساة يواجهها المسلمون، ألخصها في بعض النقاط التالية وهي بعنوان جوانب من المأساة. إن مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك مأساة لا يستطيع أن يتصورها إلا من شاهد ولو بعض حصولها، وليس رأى كمن سمع، ولا الذي يسمع بحر النار كالذي يطأ بقدميه على الجمر. إن مجرد النظر إلى صورة امرأة مسنة وإلى وجهها الذي بانت عليه تجاعيد السنين وإلى عيونها الدامعة وإلى صرخاتها التي تنطلق في الهواء تبكي نفسها، تبكي غربتها، تبكي أولادها، تبكي زوجها، تبكي بيتها المهدد، تبكي طريقها الذي مشت وهي لا تدري إلى أين تصير ولا إلى أين تسير، أو تتجسد هذه المأساة على وجه طفل بريء يصرخ والرضاعة في فمه وهو محمل بالأتوبيس أو بالطائرة وسط مجموعات كبيرة من الأطفال الصغار الذين لا يدرون إلى أين هم ذاهبون ولا يعرفون لآبائهم ولا لأمهاتهم مكانا ولا يعرفون ماذا جرى في هذه البلاد، والطفل في المهد لم يعلم بما انقلبت حياته بعد بشر شر منقلب. فهي مأساة كبيرة، مأساة شعب قوامه 6 ملايين، مأساة بلاد واسعة عريضة، مأساة المزارع الخضراء، مأساة الدين الذي هجر أهله وشردوا وقتلوا وحشدوا وحشروا في معسكرات الاعتقاد. إنك تسمع أحيانا عن مأساة شخصية يفلح صاحبها في تصويرها، فلا تملك عينك من البكاء والدموع ولا تملك الألم أن يعتصر قلبك، فكيف ترى يكون الحال وأنت أمام مأساة شعب بأكمله؟ تلفت هاهم في الأرض إخوتنا، شعب برمته في العري احتضروا، كانوا بأوطانهم كالناس وانتبهوا فما هم من وجود الناس إن ذكروا، مشردون بلا تيهم فلو طلبوا تجدد التيه في الآفاق ما قدروا، يلقى الشريد في جاج الأرض واسعة لكنهم بمدى أنفاسهم حشروا في خيمة من نسيج الوهن لفقها ضمير باغ على الإسلام يأتمر، أوهى وأوهنوا خيطا من سياسته لو مسها الضوء لانقدت بها الستر، تعد الرياح بها نشوى مقهقهة كأنها بشقوق الرمل تنحدر. إنها مأساة كبيرة، أولها وأول صورها الأسر، فهناك في معسكرات الاعتقال في صربيا ما يزيد على 150,000 مسلم معتقل يعيشون في ظروف صعبة وغير إنسانية، وبعض شهود العيان من الغرب الكفار أيضا يقولون رأيناهم أجسادا وجلودا على العظام ليس فيهم إلا هذه الأنفاس التي تتردد، وكثيرون تنطق وجوههم بهول المأساة ينتظرون الموت الذي يصبحهم أو يمسيهم. ومن بين هذا العدد الكبير 150,000 من بينهم ما يزيد على 35,000 امرأة ما بين سن 7 إلى سن 50 فضلا عن الأطفال والشيوخ. إن وزارة الخارجية الأمريكية تعد منذ أيام لإبراز حقائق جديدة وخطيرة حول مأساة هؤلاء، والإعلام الغربي كله يغطي جوانب المأساة ويتحدث عنها ولكن لا يحرك ساكنا. وكنموذج للتغطية الإعلامية الغربية لهذه المأساة أنقل لك تقريرا نشرته صحيفة هيرالد تريبيون في 17 بالتقويم الميلادي أيضا عن هذه المآسي في معسكرات الاعتقال. أولا تكلمت الصحف عن تركيز الصرب في حملات الإبادة والاعتقال على الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم، ثم تكلمت عن تقارير في جرائم الصرب في معسكرات الاعتقال. يقول السجين السابق واسمه مسلم، وهو نحيل الجسم بعينيه الداكنتين المحتقنتين، والذي لم يشاء أن يذكر اسمه كاملا ولكن وجهه بدا متأثرا، ويتحدث عن 75 يوما قضاها في أحد المعسكرات. يقول أجبرنا الحراس على الذهاب إلى خلف مظلة صغيرة حيث توجد شاحنات ودركترات، وقد رأينا الجثث وبعدها فهمنا كل شيء. كانت هناك 26 جثة، بعضها يفتقد الرأس وبعضها يفتقد نصف الرأس وبعضها بلا عيون. طلبوا منا وضع الجثث فوق البلدوزرات، ولكن كان صعبا علينا أن نمشي، فقد كنا نخطو فوق جماجم بشرية. وبعدها أخذونا إلى الساحة وأمرونا برفع جثتين أخريين، وعندما أصابنا الإرهاق قام الحارس بوضع بندقيته على وضع الاستعداد لإطلاق النار، ثم قال لنا: هل تريدون أن تكونوا أنتم الثانين؟ لم نقل شيئا فلم يكن هناك فائدة. نظر إلينا وكأنه كان يرحمنا وقال: حسنا اذهبوا واغتسلوا. كانت ملابسنا متسخة بالدم ولم نتمكن من تنظيفها. وسرد الرجل قصته في السكنات البديلة حيث يحتجز في أحدها أكثر من 1500 بوسنوي في المعسكرات الصربية التي يديرها الرفاق من الصرب تحت رعاية الأمم المتحدة لحين إيجاد ما يسمى بحق اللجوء السياسي لهم. وقضى غالبيتهم زمنا في معسكرات الاعتقال الكبيرة قبل أن تطلق سراحهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقلوا في قافلة مكونة من 31 حافلة، حيث كانوا أول مجموعة كبيرة من السجناء الذين أطلق سراحهم بموجب شروط اتفاق بين المجموعات البوسنوية المتحاربة، وهم أول من استطاعوا أن يتحدثوا بحرية عن التجربة المرة التي شاهدوها في معسكرات الاعتقال. إنهم يصفون جحيم المعسكر في منطقة الأرخبيل البوسنوية التي يسيطر عليها الصرب، والتي كان يتم فيها التعذيب والإعدام، حتى أصبحت من المظاهر اليومية. وبالرغم من صعوبة أخذ روايات مستقلة، إلا أنها تعطي أغلب التفاصيل للدليل الذي يؤيد الاتهامات المنتشرة عن أن القوات الصربية متورطة في أعمال وحشية ضد المعتقلين في المعسكرات، وغالبهم من الرجال الذين تسمح أعمارهم لهم بالانضمام إلى الجيش البوسنوي، بمعنى أنه يتمكنون من القتال، وقد اعتقلوا لمنعهم من المقاومة ضد الميليشيا الصربية. يقول أحد المسجونين: إن المعسكرات هي أماكن لا يتورع الحارس فيها عن أن يقتلك من أجل ساعة في معصمك، وإن الأماكن التي يجبر فيها المسجونون لجمع الموتى لا يستطيعون فيها الوقوف على الأرض لشدة لزوجتها بفعل الدماء المتخثرة من جراح المسلمين. ومنذ وصول الرجال المفرج عنهم إلى هنا في الأسبوع الماضي، أصبحت السكنات تعد للمشاهد المبكية لالتقاء أفراد الأسر، ولكنها أيضا كانت مدوية بالصرخات المفجعة للأقارب الذين علموا للتو أن أبناءهم وأزواجهم وآباءهم قد لقوا حتفهم. في إحدى المرات وقعت مجزرة جماعية في معسكر في أحد السجون الذي يديره الصرب شمال غرب البوسنة ليلة 24 يوليو. حسب رواية صانع أقفال مسلم ذكر أنه كان بداخل الغرفة في تلك الليلة، وقال إنه بعد إطفاء الأنوار مباشرة قام الحراس الصرب بقتل عدد لا حصر له من المسلمين بأسلحة أوتوماتيكية، حيث كانوا مقيدين داخل حظيرة خانقة تعرف بالغرفة رقم 3. وأضاف الرجل قائلا إن الحراس كانوا يشتمون ويمشون على أجسادنا ويجلسون على الرؤوس ويخنقون كل من يتحرك. لقد مات أكثر من 160 رجلا في تلك الليلة، فيما قال 3 من المسلمين الذين كانوا محتجزين في الغرفة المحابية إن 50 آخرين من السجناء قد قتلوا في صباح اليوم التالي بعد أن دخلت دورية جديدة من الحراس الصرب إلى الغرفة 3 للبحث عن الذين ما زالوا قيد الحياة، وقد اختفى 10 سجناء آخرين ولم يرجعوا أبدا بعد أن أجبروا على حمل الجثث بالشاحنة وغادروا المعسكر برفقة هذه الشاحنة المليئة بالجثث. وقال صانع الأقفال المسلم إن القتل استمر على الحائط الخارجي لعدة ليال، وأضاف في الصباح يقومون بجمع بقايا القتلى من المخ والدماء وقطع اللحم في عربة يدوية يدفع بها جندي صربي. وفي كلا المعسكرين فإن أكثر من 400 من السجناء يحشرون سويا في غرفة خانقة، ويعتبر الضرب من المناظر اليومية كما يقول السجناء الذين أطرق سراحهم، ويقوم بالضرب في أوقات مختلفة أفراد من الشرطة الصربية ورجال مذهولون يتخفون في بزاف للتمويه ومدنيين صرب جاءوا من القرى المجاورة للمشاركة في عملية الانتقام. ويروي شاب يبلغ من العمر 24 عاما في مدينة برجيدو البوسنوية الشمالية كانوا يضربوننا لحوالي نصف ساعة حتى يبدأ الواحد منا في نزيف الدماء والأنوف. وقال بعض السجناء في أومارسكا إن الضرب يبدأ عندما ينتصف النهار وبعد أن يؤمروا بتناول طعامهم، وهو عبارة عن قدح من الأرز الفاسد في زمن لا يقل عن 3 دقائق، يجبرون بعد ذلك على الرجوع إلى الصالة المزدحمة للسجناء والمليئة بهم والواقفين بين صفين من الحراس الذين يقومون بالضرب بعصا غليظة ومواسير من الحديد وخراطيم معدنية. وقالوا إن أحد الحراس استخدم فأسا جبليا لضرب السجناء بعنف أثناء مرورهم. نعم، هذا ما يفعله النصارى في زمن يسمونه زمن الحرية وزمن الحضارة وزمن المحافظة على حقوق الإنسان وزمن العالم الذي أصبح قرية صغيرة يتسامع بكل حدث في أي مكان من العالم وعلى مرأى ومسمع من الدول التي تتشدق بهذه الشعارات وتتكلم عن حقوق الإنسان، فإن صحيفة غربية لا يمكن أن تتهم بأنها محايدة، فضلا عن أن تتهم بأنها متعاطفة مع المسلمين، بل إن عاطفتها مع النصارى ولا بد. إن صحيفة غربية تنقل مثل هذه الحقائق، فما بالك إذن ماذا تتفوق أن تكون الحقائق القائمة على سطح الواقع لا بد أنها أخطر من ذلك بكثير. هذا نموذج من جوانب المأساة. الجانب الثاني هو القتل، ولا شك أن العملية التي تجري هناك هي ما يسمى بعملية تطهير عرقي، أي أن الصرب يعملون على القضاء على العنصر الإسلامي الذي يعتبرونه أو يسمونه بالعنصر التركي وإزالته من الوجود بكل وسيلة. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد القتلى منذ بداية الحرب، ولكن الساحة تشهد يوميا مئات القتلى في كل مدينة في الهجمات العسكرية العشوائية. وتقول بعض الإحصائيات وهي لكك غير دقيقة وتعتبر قديمة أيضا إن أكثر من 180 ألف مسلم قد لقوا حتفهم في ظل هذه الحرب الدموية التي يؤجج نارها الصرب ومن ورائه الغار، فضلا عن قيام الصرب بحملات إبادة للأطباء والمحامين والمهندسين وأصحاب المراتب المربوقة وأصحاب العلم وأئمة المساجد والمؤذنين والعلماء والشيوخ. وقد اعترفت منظمة العفو الدولية، وهي أيضا منظمة نصرانية، اعترفت بأن هؤلاء المثقفين والعلماء والأطباء والمهندسين يتعرضون للاعتقال بصفة خاصة وبصورة انتقائية، ولكن هذه المنظمة تقول إنه لم يتضح لها بعد أنه يتم اختيارهم للقتل. ولك أنت أن تتصور هذا العدو الذي يريد أن يقضي على المسلم ولا يبالي به، والذي ينتقي الطبيب والمهندس والعالم وإمام المسجد ينتقيه للاعتقال، هل يمكن أن يتورع عن قتله؟ أترك الجواب لك، إنها مسألة تصفية جسدية لكل هؤلاء المسلمين، وأنا أنقل لك أيضا شاهدا من أهلها، فلا أتحدث أو يتحدث غيري من منطلق عاطفة أخوية أخذتنا تجاه إخواننا، بل نترك الحديث لهؤلاء ليتكلموا. فقد نشرت جريدة اليوم في عددها رقم 7062 مقالا بعنوان وشهد شاهد من أهلها. هذا هو عبارة عن حوار أجرته مجلة أوروبية، مجلة اسمها دورشبيلية ألمانية، مع قائد ميليشيات الصرب في البوسنة على الحرب الدائرة هناك، فقال، واسمع ماذا قال: المسلمون يجب أن يختفوا تماما، أنا أؤيد النازيين الجدد في ألمانيا الذين يقومون بقتل المسلمين من الأتراك وغيرهم في المدن الألمانية. ثم بعد ذلك قال: بعد القضاء على المسلمين في البوسنة سننتقل إلى كوسوفو للقضاء على المسلمين الألبان هنا. وإليك نفس الحوار، الجريدة تقول له أو المجلة: كم من المسلمين قتلتهم أنت شخصيا خلال هذه الحرب؟ قال، واسمه قشتيك: قتلت مئات كثيرة، كذلك قمت شخصيا بإطلاق الرصاص على الأسرى المسلمين للقضاء عليهم، على الأسرى. المجلة: المعاهدات الدولية تحرم قتل الأسرى، أسرى الحرب، ألا تعرف ذلك؟ قشتيك يقول: لا نملك سيارات لنقل الأسرى، لذلك أسهل طريقة وأرخصها التخلص منهم فورا بالقتل. مثلا في شهر يوليو كشفنا مخبأ يختفي فيه 640 شخص بعد أن دلنا عليه بعض الأسرى الذين قمنا بتعذيبهم، كان أسرع وأسهل وسيلة هي قتلهم بالرصاص والتخلص منهم. المجلة: ألم تفكر في ذلك؟ قد تقدم يوما للمحاكمة كمجرم حرب. فوشتيك يقول: أنا لا أقتل النساء والأطفال، ولكني أقتل كل قادر على الحرب، ومن لا أقتله أقوم بخرق عينيه. نحن نستخدم وسائل متعددة للحصول على المعلومات من الأسرى، منها تهشيم أياديهم بوضعها في مكبس لتكسيرها ببطء حتى يعترفوا بما نريد الحصول عليه من المعلومات. المجلة: ما هو الهدف من هذه الحرب؟ وشتيك: الهدف القضاء على المسلمين، فالمسلمون في أوروبا يجب أن يختفوا تماما، يجب أن يختفوا تماما، إن على المسلمين في البوسنة إعلان تحولهم عن الإسلام وأن يصبحوا صربيين أو كروات، أما الخيار الثالث فهو الموت. نعم، أسألكم أيها الأخوة، هل يملك المسلمون في بلادهم مثقفوهم علماؤهم حكامهم، هل يملكون الوضوح في البراءة من النصارى واليهود والمشركين مثل ما يملك هذا القائد الصربي في موقفه الواضح والصريح من المسلمين؟ إنه مجرد سؤال. بعد ذلك تقول له المجلة: من الذي يمون قواتكم؟ قال: الصربيون بالطبع، ولمعلوماتك 99% من المتطوعين هنا هم جنود صربيون يأتون إلينا من بلغراد. المجلة: لاحظنا وجود حروف سي سي على ملابس جنودكم، فهل لهذا علاقة بقوات العاصفة النازية؟ القائد يقول إنها تعني باختصار كلمة نسور الصدق، والملابس نفسها نحصل عليها من قتل الجنود المسلمين ثم نصبغها بعد ذلك باللون الأسود. المجلة، هل يعني ذلك أنكم ستحولون جبهة الحرب إلى كوسوفو؟ وكوسوفو هذا سأتحدث عنه بعد قليل، إقليم تابع للصرب يوجد فيه أغلبية مسلمة ألبانية. سألته المجلة، هل يعني هذا أنكم ستحولون جبهة الحرب إلى كوسوفو حيث يوجد مسلمون ألبان؟ قال هناك ثأر بيننا وبين المسلمين الألبان في كوسوفو، وسوف نقوم بطردهم، ومن يريد البقاء سنقتله، لا نريد مسلمين بيننا أو حتى في أوروبا كلها. هذا هو الحوار بنصه وفصه كما صرح به في وقاحة قائد صربي دون أن يخشى محاسبة ولا مساءلة من أحد. إنني أعيد عليكم مرة أخرى أن هذا الكلام ليس كلام خطيب متحمس من خطباء المسلمين، ولا مقالا نشر في صحيفة إسلامية، إنه مقابلة صحفية أجرتها مجلة ألمانية شهيرة وموثقة مع قائد صربي، ونقلتها ونشرتها بحروفها وألفاظها وعباراتها. الجانب الثالث من جوانب المأساة هو التهجير، فهناك الملايين الذين غادروا بلادهم إلى غير رجعة، والغريب أن الدول الأوروبية تتسابق اليوم لفتح ذراعيها لاستقبال هؤلاء النازحين وجعلهم في أماكن خاصة بهم، وذلك لتحقيق هدفين في وقت واحد. أما الهدف الأول فهو احتواء هؤلاء النازحين وإجراء عملية غسيل مخ لهم لتغيير دينهم وتحويلهم من مسلمين إلى نصارى، خاصة إذا تصورنا أن معظم هؤلاء النازحين ربما يغلب عليهم الجهل بدينهم، والكثير منهم من الصغار والأطفال أو من النساء، فمن السهل جدا أن تقوم الكنائس والمنظمات التنصيرية الأوروبية بتغيير ديانتهم وتحويلهم إلى نصارى، خاصة وأن الكثير منهم أيضا يتربون داخل الكنائس، وهناك أعداد كبيرة قد قامت الأسر المتدينة الأوروبية باستقبالهم وإيوائهم ليعيشوا بينهم. هذا هو الهدف الأول، وهو تحويل المسلمين إلى نصارى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إنه لم يشفع للمسلمين أيها الإخوة أن يكونوا جهلة بدينهم، ولا شفع للمسلمين أن يكون الكثير منهم يتعاطون الخمور ويتركون الصلوات ويعاشرون الكفار ويتعايشون معهم ويتأخون معهم ويختلطون بهم، بل لم يشفع لهم أن تقوم مجتمعات المسلمين على أسس علمانية غير إسلامية. فإننا نعلم أن تلك البلاد التي تعاني الحرب كانت بلادا أبعد ما تكون في حقيقتها عن الالتزام الحقيقي بالإسلام في عقائدها وأخلاقياتها وسلوكها، فضلا عما وراء ذلك من أمور الاقتصاد والإعلام والسياسة وغيرها. العدو يقتل المسلمين اليوم بمجرد انتسابهم للإسلام أو بمجرد كونه يحمل اسم علي أو أحمد أو محمد أو حارث أو سالم أو غير ذلك، مصداقا لقول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو الهدف الأول إذن، تنصير المسلمين. أما الهدف الثاني لاستقبال الدول الأوروبية لهؤلاء النازحين والفارين لحياتهم من جحيم الاعتداء الصربي، فهو المساعدة في تفتيت التجمع الإسلامي في البوسنة، لأن هذا الرحيل وهذا النزوح هو الكثير بتحويل منطقة البوسنة والهرسك إلى ما يسمى بكانتونات كما تدعو إلى ذلك الدول الأوروبية، يعني أقاليم متفرقة يكون نصيب المسلمين منها قليلا وغير قادر على التحرك بأي حال من الأحوال. ولم يكن لسان إسحاق رابين في وضعه الطبيعي عندما منح حق اللجوء للبوسنويين المشردين، تصور حتى إسرائيل فتحت ذراعيها لاستقبالهم وتناست أنهم يخالفونها في العرق وفي اللون أيضا، ولأول مرة يبدي الشعب اليهودي الذي يحرص على النقاء العرقي لسكان إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل لأول مرة يبدي تنازلا ويبدي استعدادا لاستقبال شعب من عرق آخر ومن دين آخر. ولذلك كان لابد للمرء أن يندهش لمثل هذا التصرف لولا اليقين القاطع بأن أوروبا وأمريكا وإسرائيل كلها وجوه لعملة واحدة. ولا نحتاج إلى مزيد من الأدلة بعدما بين لنا الله تعالى أن بعضهم أولياء بعض. الجانب الرابع من جوانب المأساة وهو جانب يبكي جانب الاغتصاب. فقط 35,000 امرأة التي تم اغتصابها على أيدي قوات الصد. وقد نشرت صحيفة نيويورك نيوز دي في تاريخ 22 أغسطس وهي أيضا صحيفة غربية نشرت تقريرا عن وحشية الاغتصاب الصربي للمسلمات. كما نشرت صحيفة ألمانية حقائق عن جنود الأمم المتحدة وأنهم يشاركون الصرب في اغتصاب المسلمات ويفتخرون بأنهن فتيات جميلات. ويقول أحد المراسلين إنه يملك حقائق ووثائق عن هذا الأمر. وفي صحيفة ألمانية اسمها دي فيلز قالت إن قوات حفظ السلام تقوم بالاشتراك مع الصرب باغتصاب المسلمات في قرى البوسنة. وقد بعثت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان برسالة للمؤتمر الدولي المنعقد في جنيف لتأكيد هذه الحقيقة. ولقد دمعت عيني وأنا أقرأ كلمة لأخت مسلمة اسمها مفيدة علي تقول: ما دام العالم من حولنا قد عجز عن أن يحمينا من الوحوش الصربية، فلماذا لا توفر لنا جهات الإغاثة على الأقل حبوبا لمنع الحمل حتى نداري بها جانبا من مصيبتنا؟ الله أكبر. حدثونا عن أتباع دين في الدنيا كلها يجري لهم مثل ذلك، ثم يظل إخوانهم في العقيدة والدين ينامون ملء عيونهم ويأكلون ملء بطونهم ويملكون الأموال من أجيوبهم بل من خزائنهم وكأن الأمر لا يعنيهم. ماذا التباعد في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أما الحديث عن تدمير المنازل وهدم المساجد وإحراق المصانع والقنص في الشوارع والقصف العشوائي والحرائق المتواصلة فحدث ولا حرج، بل إن الوضع الذي يعيشه المسلمون الآن في هذه اللحظات من أصعب وأشد الأوضاع مع إقبال الشتاء الطويل الطويل عندهم ومع فقدانهم للتدفئة حيث انقطعت سيارة كهربائية وحيث لا يستطيعون أن يحصلوا على الحطب للإيقاد وحيث تكسرت وتهشمت النوافذ فأصبحوا لا يستطيعون أن يتقوا من أذى البرد بشيء، و درجة الحرارة هناك تصل إلى 10 درجات تحت الصفر. ويقول ممثل الأمم المتحدة هناك يقول إن الموت يهدد أكثر من 500,000 مسلم سواء بشدة البرد أو بالجوع أو بغير ذلك من الوسائل، وسوف أزيدك من بيان هذه الحقيقة بعد قليل. إنها مأساة كبيرة. ولعل الشاعر الذي تكلم وذكر هذه الملحمة يصور حقيقة ما يجري هناك أبلغ تصوير. أحقا خبأ من جو رندف نورها وقد كشفت بعد الشموس بدورها، وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت منازهها ذات العلا وقصورها، تسلمها حزب الصليب وقادها وكانت شرودا لا يقاد نفورها، فباد بها الإسلام حتى تقطعت مناسبها واستأصل الحق زورها، بقرع النواقيس اعتلى بمنارها كراهئها أصوات يروع صريرها فوا حسرتا. فوا حسرتاه كم مساجد حولت وكانت إلى البيت الحرام شطورها. ووا أسفا كم من مآذن أوحشت وقد كان معتاد الأذان يزورها. وكم من لسان كان فيها مرتل وحفل بختم الذكر تمضي شهورها. وكم طفلة حسناء فيها مصونة إذا سفرت يسبي العقول سفورها. تميل كغصن البان مالت به الصبا وقد زانها ديباجها وحريرها. فأضحت بأيدي الكافرين رهينة وقد هتكت بالرغم منها ستورها. وقد لطمت وحر قلبي خدودها وقد بعثرت ودمع عيني شعورها. وإن تستغث بالله والدين لا تغث وإن تستجر ذا رحمة لا يجيرها. وقد حيل ما بين الشقيق وبينها وأسلمها آباؤها وعشيرها. وكم من عجوز يحرم الماء ظمؤها على الذل يطوى لبؤها ويطوى لبؤها ومسيرها. وشيخ على الإسلام شابت شيوبه يمزق من بعد الوقار قتيرها. وكم فيهم من مهجة ذات ضجة تود لو انضمت عليها قبورها. لها روعة من وقعة البين دائم أساها وعين لا يكف هذيرها. وكم من صغير حيز من حجر أمه فأكبادها حراء نفح هذيرها. وكم من صغير بدل الدهر دينه وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها. وكم من صغير بدل الدهر دينه وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها. كروب وأحزان يلين لها الصفا عواقبها محذورة وشرورها. فيا قرحة القلب الذي عاش بعدها ويا لعنى عين رآها بصيرها. ويا غربة الإسلام بين خلالها ويا عثرة أنى يقال عثورها. ويا ليت أمي لم تلدني وليتني بنيت فلم تفلح فؤادي حرورها. ويا لعزاء المسلمين لفاقة على الرغم أغنى من لديها فقيرها. منازلها مصدورة وبطاحها مدائنها موثورة وثغورها. سهائمها مفجوعة ونجودها وأحجارها مصدوعة وصخورها. وقد لبست ثوب الحداد ومزقت ملابس حسن كان يزهو حبورها. فلو أن لائلت من البين هالك لدابت رواسيها وغارت بحورها. فرى للأسى أعلامها وهي خشع ومنبرها مستعبر وسريرها. ومأمومها ساهي الحجى وإمامها وزائرها في مأتم. ومزورها أضعنا حقوق الله حتى أضاعنا وحلت عرى الإسلام إلا يسيرها. وملتنا لم تعرف الدهر عرفها من النكر فانظر كيف كان نكيرها. لقد سلبوا أوطاننا ونفوسنا وأموالنا شيئا أبيحت وفورها. علوها بلا مهر وما غمزت لهم قناة ولا غارت عليهم ذكورها. وقد عدت الأفرنج من كل شاهة علينا فوصت للصليب نذورها وقد كسرت ذؤبانها وكلابها. وقد كسرت عقبانها ونسورها ودبت أفاعيها إلى كل مؤمن وغص بأكباد استقاف عقورها. أنادي لها عزم الرجال وعربها نداء سرات القفر أضل عيرها. إله الورى ندعوك يا خير مرتجى لكالحة هز الصليب سرورها. أغث دعوات المستغيثين إنهم ببابك موقوف الحشاشات بورها. إنه تصوير حي لمأساة أليمة مرعبة لا يملك الكثيرون من المسلمين حيالها إلا أن يهزوا رؤوسهم. وأقل المسلمين هو أيضا من يهز رأسه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الوقفة الثالثة فهي حول التواطؤ العالمي. إن هذا الموقف ليس موقف الصرب فقط، فهم أقل من أن يستطيعوا الصمود أمام قوى الإسلام، ولكنه الموقف العالمي بأكمله. هذا مثلا موقف أمريكا، والذي يحدث في البوسنة والهرسك ليس حربا بين المسلمين والصرب، ولكنه حرب بين الإسلام والنصرانية. وهكذا يجب أن نفهمها. إنها حرب يوقدها الغرب كله ضد العالم الإسلامي، وإن كانت تظهر أحيانا بأشكال مختلفة. إن العالم الإسلامي يجب أن يتعامل مع الحرب على هذا الأساس، وأن يدرك أن الغرب كله يقف مع الصرب ضد المسلمين. هناك توزيع للأدوار حتى تنفر الخدعة علينا وتتحقق الأهداف المشتركة. فمثلا تعددت الإعلانات بأن شركات غربية عديدة بريطانية وفرنسية وألمانية تساهم مساهمة فعالة في فك الحصار عن يوغوسلافيا وإيصال ألوان الأسلحة والسلع إلى الصرب من مختلف جهات العالم، وتتولى الشركات الأوروبية شرقيها وغربيها مهمة إغراق السوق اليوغوسلافية بالبضائع، وعملية الحصار الاقتصادي على الصرب لا تعد أن تكون كذبة إعلامية كبيرة. هذا جانب من المؤامرة. جانب آخر، بينما أعلنت واشنطن أنها حصلت على معلومات جديدة تؤكد اعتقال 3000 مسلم في معسكرات الصرب، يعني اكتشفت معسكرات جديدة في الوقت نفسه، أعلن لورنس وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة أن الولايات المتحدة سوف تؤيد وتطعم وتدعم. قال ميلان مانيك رئيس الوزراء اليوغوسلافي في مجلس الأمن الذي يطالب بالسماح ليوغوسلافيا باستيراد السلع الإنسانية ولا سيما وقود التدفئة من أجل الشتاء القادم إلى صربيا. ونقلت وكالة كان يوجد صربية عنه قوله بعد اجتماعه مع بانيك إن المساعدة الأمريكية تعتبر عملا إنسانيا محضا. نعم، أمريكا تتظاهر بالإنسانية وتقول إنها تسعى إلى إنقاذ البشر في صربيا من أذى البرد، ولذلك تسعى إلى إزالة ما يسمى بالحصار الاقتصادي عليهم والسماح باستيراد السلع الإنسانية. هذه المشاعر الأمريكية الفيارة تجاه الصرب تتعامل مع مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك بحسابات سياسية باردة تتوخى المصلحة الأمريكية في المقام الأول. وقد اعترف بعض من صحت ضمائرهم من الأمريكان أنفسهم أو صحوا من غيبوبتهم اعترفوا بذلك. هذا جورج كيني نائب رئيس مكتب يوغوسلافيا سابقا بوزارة الخارجية الأمريكية والذي استقام من منصبه في وقت سابق احتج على الموقف الأمريكي وقال، واسمع هذه الاعترافات، يقول: إنني أؤمن تماما بأن الإدارة الأمريكية قد اتخذت قرارا جوهريا على أعلى المستويات بعدم التدخل العسكري لاعتقادها بأنها ستكسب سياسيا أكثر من عدم التورط في نزاع أجنبي شديد الفوضى. نعم، تنظر الإدارة الأمريكية إلى مكاسبها السياسية فحسب من أشلاء ودماء المسلمين في البوسنة والهرسك والاعتداء على نسائهم وانتزاع حليب الأطفال منهم، ولا تتدخل إلا بدوافع مصالحها السياسية. أما في صربيا فهي تتدخل لإنقاذ يوغوسلافيا من صقيع الشتاء القادم بدوافع إنسانية. ويمضي جورج كيني هذا المستقيم قائلا: إنما يثير غضبي بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة في يوغوسلافيا هو أنها لا تريد حقا أن تعرف الرعب القائم هناك، لأننا كلما عرفنا المزيد كلما تضاعف الضغط علينا وأجبرنا على التصرف. وعلى مدى شهور وجدت اهتمام الخارجية الأمريكية قليلا جدا لمعرفة المزيد عن الموت والجوع وعن القصف الصربي وعن الإبادة العرقية. ثم يقول: إن المدخل الأمريكي إلى الأزمة هو نموذج للاسترخاء، ومنذ العلاقات الأولى لتفكك يوغوسلافيا سابقا أوضحت الإدارة الأمريكية بشكل متكرر أنها لن تتدخل عسكريا للسيطرة على الأزمة، مما أعطى الضوء الأخضر لسفاح الصرب أن ينفذوا خططهم لإقامة دولة صربيا الكبرى بعدما يتم تنقيتها عرقيا، وكل ما اتبعته أمريكا تجاه موقفهم هو الدبلوماسية العاجلة. ثم يمضي جورج كيني قائلا: إنني أعتقد أن الإدارة الأمريكية ببساطة لا يعنيها شأن البوسنة، برغم كل الكلمات المعسولة التي تستخدم في التصريحات، بل على العكس من ذلك، لاحظ الكلام، بل على العكس من ذلك قد يكون ما يحدث يتلاءم مع أغراضهم. انتهى كلامه. قد يكون ما يحدث يتلاءم مع أغراضهم، أي أن هذا الرجل يشير إلى وجود تواطؤ أمريكي فردي ضد المسلمين. نعم، إن ما يحدث في البوسنة والهرسك على الرغم من أنه من أفضل جرائم التاريخ، إلا أنه لم يحرك ساكنا في العالم الإسلامي. وثالثة الأساس أن المعونات الإسلامية تصل أحيانا إلى الصرف، وهذا جانب من تعاون الشركات والمؤسسات الغربية مع الصرف وتحالفها وتواطؤها معه. نعم، إن ما يحدث في البوسنة والهرسك على الرغم من أنه من أفضع جرائم التاريخ، إلا أنه لم يحرك ساكنا في العالم الإسلامي. وثالثة الأساس أن المعونات الإسلامية تصل أحيانا إلى الصرف، وهذا جانب من تعاون الشركات والمؤسسات الغربية مع الصرف وتحالفها وتواطؤها معهم. إن المعونات الإسلامية تصل إلى أيدي الصرف. وقد كتب عبد الرحمن آدمي وهو ممثل مسلم يوغوسلافيا في تركيا عن مأساة جديدة يتعرض لها المسلمين في البلقان، قال: إن المعونات المرسلة للمسلمين عن طريق جمعيات الهلال الأحمر تصل إلى أعدائهم، وإنهم وجدوا لدى الأسرى الصرب معلبات مرسلة من دول إسلامية عن طريق الهلال الأحمر. وأكد عبد الرحمن أن هذه المساعدات ظلت طريقها حيث تسلمتها جهة أخرى قامت بتسليمها للصرب. ولعله ليس سرا أن جريدة الشرق الأوسط قد نشرت منذ ما يزيد على شهر أن الإعانات التي دفعتها هذه البلاد للمسلمين في البوسنة قد استلمتها جمعية ألمانية ذات خبرة زعموا في عملية توزيع الإعانات وإعدادها، استلمتها شركة ألمانية لتقوم بإيصالها إلى المسلمين هنا. إذن هذا موقف أو جانب من موقف الغرب. أما موقف بريطانيا وفرنسا فهو لا يختلف كثيرا عن موقف أمريكا. إنهم يكتفون بالتصريحات الإعلامية، ويكتفون بالشجب والاستنكار، ويكتفون بعقد الجلسات، ويكتفون بإقامة المؤتمرات للسلام التي تشرف عليها بريطانيا، وكلما خرجوا من مؤتمر أدلوا بتصريحات أنه تم الاتفاق على كذا، وما ذلك إلا لمجرد الاستهلاك الإعلامي وإقناع المسلمين بأن القضية قضية دولية وكبيرة وأن الغرب لا يمكن أن يتجاهلها أو يسكت إزاءها. وقل مثل ذلك بالنسبة للأمم المتحدة، وهي الحكومة المتوجة على العالم كله، هي حكومة صليبية نصرانية وألعوبة في يد أمريكا وفرنسا وبريطانيا وأوروبا بشكل عام. الأمم المتحدة معظم جنودها من النصارى، وهم في بلاد البوسنة يحاربون المسلمين أحيانا ويستخدمون الصلاحيات الممكنة لهم، يستخدمونها لنقل بعض الأسلحة الصربية، وهم يوجهون إلى المسلمين اللوم في كثير من الأحيان، وهم يعتدون على المسلمين، وهم يقتلون بعض المسلمين أحيانا، وهم يعتدون على أعراض المسلمات كما ذكرت. ثانيا، ما يتعلق بالأمم المتحدة فإنها تفرض حظرا على الأسلحة أن تصل إلى يوغوسلافيا كلها، بمعنى أن الأمم المتحدة منعت المسلمين من أن يتسلحوا في الدفاع عن أنفسهم، بل إن شحنات الأسلحة التي ذهبت إلى هناك من المسلمين أو من بعض الدول الإسلامية أوقفت في مطار كرواتيا وفتشت ومنعت من الذهاب إلى المسلمين. أمر عجيب، لقد ساوت الأمم المتحدة بين المسلمين العزل في البوسنة وبين الصرب الذين ورثوا أقوى رابع جيش في العالم، والذين يملكون مئات الطيارات وآلاف الدبابات ومئات الآلاف من الجنود وعشرات الآلاف من القطع. ساوت المسلمين العزل بهؤلاء وفرضت حظرا على التسليح وأن يصل إلى الطرفين. وهكذا قررت أن يموت المسلمون تحت سنابك خيل الصرب بصورة ذكية مدروسة. ثالثا، أعلنت الأمم المتحدة على لسان أمينها وهو خائن مرارا أنه ليس هناك تفكير في التدخل العسكري في البوسنة والهرسك. لماذا؟ لأن الأمر معقد والمنطقة صعبة وجبلية ومتشابكة، والدخول فيها يعني الدخول في معركة لا يعلم مداها ولا مصيرها، هكذا يقولون. فلماذا تدخلوا إذن بين الصرب والفروات؟ لا نقول لماذا تدخلوا في الخليج، فأمر الخليج آخر، لكن لماذا تدخلوا بين الصرب والفروات مع أن المنطقة هي ذاتها بتفاصيلها وبتضاريسها وبجغرافيتها وبظروفها؟ هذا سؤال ليس له من جواب. ثم إن إعلانهم مرات كثيرة أنهم لن يتدخلوا يعني رسالة واضحة إلى الصرب أن واصلوا فيما تقومون به واستمروا في إبادة المسلمين، واقضوا عليهم وأسرعوا واطمئنوا، فإن الأمم المتحدة تعدكم وعدا قاطعا أنها لن تتدخل ودكم، وأن موقفها لن يعد أن يكون التأييد الخفي والشجب العلني. رابعا، تتعامل الأمم المتحدة مع الحرب هناك على أنها حرب أهلية بين طرفين فقط، وأحيانا تنشي باللائمة على المسلمين كما فعلت حين أقفل المسلمون طريق الإمداد من المطار. فقد أقفل المسلمون طريق الإمداد إلى سراييفو لأن الصرب يستغلونه في نقل أسلحتهم، فقام جنود الأمم المتحدة بانتقاد المسلمين وطالبوهم بفتح هذا الطريق واستخدموا معهم عبارة حادة يعني افتحوا الطريق وإلا سوف نضطر إلى فتحه عن طريق استخدام القوة. خامسا، رفض مجلس الأمن الطلب الذي تقدمت به الدول الإسلامية وهي 47 دولة، تقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وذلك من أجل رفع الحظر عن إرسال الأسلحة إلى المسلمين في البوسنة والهرسك. فرفض السفير الفرنسي الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن أن يعقد جلسة طارئة، وقال إن المجلس في حالة انعقاد وأن هذه المسألة محل بحث دائم ولا حاجة لعقد جلسة طارئة لهذا الأمر. القضية الخطيرة والجديدة أيضا ضمن التواطؤ العالمي هي قضية كرواتيا، فإن المخرج والمنفذ والجانب الإيجابي الأكبر للمسلمين هو أنه كان هناك نوع من التعاون بينهم وبين كرواتيا المجاورة، وهي المنفذ الوحيد لدولة المسلمين. وفي الأيام الأخيرة، وقد كنت أخبرت عن ذلك قبل شهور طويلة، لكن هذا الموضوع أصبح الآن موضوعا عمليا واقعا قائما، في الأيام الأخيرة أصبح هناك معارك دامية بين المسلمين والكروات. لقد قام الكروات بقتل مجموعة من خيرة الشباب من منطقة من البلاد العربية والإسلامية غدرا وخيانة أحد المعارك، ثم كان من آخر غدرهم وخيانتهم سقوط مدينة بوسانسكي بروس، وهي مدينة في الشمال محصنة، بل هي قلعة من قلاع المسلمين هنا. وحسب التقارير العسكرية فقد كان من المستبعد جدا أن تسقط المدينة، وقد فوجئ الجميع بسقوطها، وتكلمت الصحف الألمانية عن أن سقوط هذه المدينة كان نتيجة خيانة من الجنود الكروات الذين سلموا المدينة إلى الصرب في مقابل أن يتخلى لهم الصرب عن شريط حدودي مجاور لهم. وبمباركة الكنيسة وتحت رعاية الأمم المتحدة أيضا وممثليها وهم لورد أوين وفانس، تم في جنيف عقد اجتماع بين الرئيس الكرواتي والرئيس الصربي، وتم الاتفاق على النقاط التالية: أولا، علاقات ودية بين الدولتين. ثانيا، فتح مكاتب متبادلة في عاصمتي الدولتين. ثالثا، فتح الطريق التجاري بين زغرب وبلغراد. رابعا، تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما. خامسا، تبادل الأسرى بينهما. سادسا، خروج القوات الصربية من كرواتيا باتجاه البوسنة، وقام بعض الوزراء من كرواتيا بزيارة رسمية إلى بلغراد، وهذا يدل على خطورة الموقف وأن المسلمين الآن يعيشون وضعا حرجا للغاية. إن المنفذ الوحيد والطريق الذي تصلهم منه الإعانات والإمدادات ويتم عبره وصول المسلمين ووصول المجاهدين ووصول الأموال، إن هذا الطريق الوحيد يتم عبر كرواتيا، وهي الآن تقيم أوثق العلاقات مع صربيا. إنه منذ بدء الحرب والكروات كانوا يحققون بعض المكاسب على حساب المسلمين، فمثلا تجارة السلاح، كان الكروات يستغلون الضعف الذي يعيشه المسلمين في الإثراء في تجارة السلاح، وكذلك رفع راية كرواتيا على كثير من المناطق المحررة والتي كان المسلمون وراء تحريرها، ومثل أيضا إقامة رقاب التفتيش على بعض المواقع وبعض الطرق وتفتيش القوافل الإسلامية وغيره، ومثل بث الدعاية عن الجهود الكرواتية، ومثل فرض الرسوم والضرائب على دخول المسلمين، على دخول السلاح، على دخول البضائع، وعلى كل ما يصل إلى كرواتيا، بل إن كرواتيا تقوم باقتسام صفقات السلاح المخصصة للبوسنة، تقوم باقتسامها وأخذ نصيب منها، إضافة إلى أن كرواتيا قامت بمنع كثير من المسلمين القادمين وإعادتهم من مطار زاغرب إلى حيث قدموا، ومنها أيضا حجز بواخر السلاح وطائراتها كما سمعتم كثيرا في الأخبار، ومنها أنهم لم يشاركوا في أي معركة جادة للتحرير ومقاومة السرب، وإنما كانوا يورون بالقليل من الأعمال، وهذا يؤكد لنا أيضا الحقيقة السابقة، وهي أنه لا ثقة أبدا إلا بالمسلم، أما هؤلاء النصارى فالذي يثق بهم فإنما يسعى إلى قتل نفسه بنفسه. إن المصادمات الأخيرة بين المسلمين وما يسمى لجنة الدفاع الكرواتي والتي يرأسها شخص اسمه ماتي كوبان، وهو رجل مخابرات شيوعي قدم من كرواتيا نفسها، وقام بزيارة قبل الأحداث الأخيرة إلى مدينة ترافنيك لإشعار المسلمين أن هذه المدينة جزء من الأرض الكرواتية التي يسمونها هيرسك بوسنا، يعني أنها أرض الكروات أو الكانتون المخصص للكروات في أرض البوسنة، وزار الرجل هذه المدينة لهذا الهدف، وإذا تم هذا الاتفاق اتفاق الكانتونات فلن يكون للمسلمين أكثر من 15% من أرض البوسنة والهرسك. ودارت في هذه المدينة مدينة ترافنيك دارت معارك ضارية قتل فيها أكثر من 100 وجرح فيها أكثر من 150، ولا زالت المعارك جارية في أكثر من موقع، وبناء عليه فقد تم إغلاق حدود البوسنة، وبذلك توقفت المساعدات الإنسانية والغذائية التي كانت تأتي إلى المسلمين عن طريق كرواتيا، وهذا يهدد مئات الآلاف بالموت جوعا وبردا. إن ممثل الأمم المتحدة حينما قال إن أكثر من 500,000 مسلم يتعرضون للموت بسبب الجوع والبرد، كان هذا قبل أن تغلق الحدود مع كرواتيا، فما بالك الآن وقد أغلقت الحدود، إن الأمر يبدو أكثر مأساوية وأكثر صعوبة. وها هنا ندرك إلى الحقيقة، وهي أن العالم كله يتآمر على حفنة قليلة من المسلمين العزل في البوسنة والهرسك. وهنا أطرح السؤال وهو النقطة الرابعة، لماذا يحدث كل هذا؟ يحدث كل هذا وباختصار لأن الصرب في نظر الغرب يقودون حربا دينية لحماية أوروبا الغربية من الإسلام. من الذي يقول هذا الكلام؟ لقد صرح بذلك رجل كرواتي هو آمر، أو رجل صربي هو آمر أحد الفيالق التي يبلغ تعدادها 80,000 جندي. يقول آمر الفيلق إننا نقود حربا مسلحة لحماية أوروبا الغربية من الإسلام. الغرب كله يتخوف من حرب إسلامية نصرانية أو مواجهة شاملة، كما يقول زعيم من زعماء روسيا، بل قائد الجيش الروسي فيما يسمى بدول الكومنولث أدلى بتصريح قبل أسبوع يقول إنني أتخوف من مواجهة شاملة بين المسلمين وبين النصارى أو بين الشمال والجنوب، والمقصود بالجنوب الفقراء من المسلمين، فهي حرب بين الفقراء والأغنياء أو بين الشمال والجنوب، وهي بلهجة أخرى أو بصورة واضحة هي حرب بين الإسلام وبين النصرانية. يقول القائد الروسي إنني ألحظ أن هناك تمحورا كبيرا حول الإسلام، وأن هناك استقطابا دينيا للدول الإسلامية، فهو يرى أن الدول الإسلامية في آسيا الوسطى بدأت تستعيد عافيتها وإسلامها وتتصل بأفغانستان ثم بباكستان ثم بتركيا ثم بإيران ثم بالعالم الإسلامي وبناء عليه. ولا شك أن دول البلقان أيضا والمسلمين في البوسنة والهرسك والمسلمين في كوسوفو والمسلمين في السنجر والمسلمين في ألبانيا والمسلمين في كل تلك الدول أنهم على اتصال بذلك كله، وهم يتوقعون أن يكون هناك حرب شاملة بين القوى الإسلامية كلها وبين القوى الكافرة، هكذا يتوقعون. وهذا التوقع ليس مبنيا على سذاجة. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرة شهر، فهذا جزء من الرعب الذي يقذف في قلوب الأعداء، ولكنه أيضا جزء من اكتشافهم لحقيقة قائلة، وهي أن الأمة الإسلامية بدأت تسترد إيمانها وعافيتها، وسوف أتحدث بعد قليل عن نقطة البشار. على كل حال فيما يتعلق بتخوف الغرب من الإسلام، هم يتخوفون من أي ظاهرة حتى لو كانت صغيرة. ففي جريدة اسمها سبيلت علقت على معسكر فيه 900 مسلم ويدرسونهم القرآن، بعض الهيئات الإسلامية تقوم بتدريسهم القرآن، فنشرت الصحيفة نشرت هذا الخبر تحت عنوان مثير جدا الإسلام قادم، ثم ذكرت خبرا عاديا أنه في هذا المعسكر هناك 900 مسلم يتعلمون القرآن وقد بدأ الحجاب الشرعي يظهر عند الفتيات. نموذج آخر قد تستغربونه أيضا، أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى فتوى بمساعدة المسلمين في البوسنة والهرسك بالمال وغير ذلك، فهذا الخبر أزعجهم جدا، وكررت الإذاعة الكرواتية ووكالات الأنباء هذا الخبر، وقالت بالحرف الواحد، قالت إن على أوروبا أن تساعد كرواتيا في تخفيف أعبائها المتمثلة في أولئك اللاجئين والعمل على حل المشكلة سريعا، حيث إن تفاقم المشكلة سيدفع بأهل البوسنة نحو الأصولية وخطر التعصب الذي أصبحنا نحس به الآن. وخير دليل على ذلك فتوى كبير علماء العالم الإسلامي عبد العزيز بن باز بمساعدة المسلمين في أرض البوسنة والهرسك. وقبل أن أنتقل إلى النقطة التالية أود أن أعقب على ما سبق أيضا بمشاركة للدكتور عبد الله الحامد أستاذ في جامعة الإمام في الرياض، وهي قصيدة ذات معان كبيرة، ولذلك أحببت أن أشرككم معي في سماعها أو في سماع بعض أبياتها، وقد نشرت في بعض الصحف الخليجية في أيضا. يقول سرايف الجريحة سامحينا إذا قلنا لعلك تسلمين إذا كانت إغاثتنا هباء دواء أو غذاء أو أمينا نرجي هيئة الأمم التفاتا وقد كاد الأمين بأن يخونا. ولو كنتم يهودا أو نصارى وجئتم مجلس الأمن المعين وغطت جوكم أسراب حرب تدمر من قنابلها حصونا. ولو كنتم خليجا سال نفطا لزمجر بوش إنا قادمون وندد بالكوارث والمآسي وأجهش يدرك الدمع السخينة وأقنع مجلسا للأمن يدعى وطوع كيده روسا وصينا. هو القانون أعور حين يهوي فيبصر جانبا ويتيه حينا فأغضى عن أسى البلقان جفنا وأبصر في الخليج البائسين ولم يرى في الخليج دماء شعب ولكن أبصر النفط السمين وخمر النفط تذكر كل صاح وتمنح كل ذي عقل جنونا. أدرتم في الخليج رحى حروب تدور على جماجمنا طحونا وما جئتم لقانون وحق ولا لحماية المتوسلين ولكن قلتم هبت رياح ألا ندعو بها ثم دفينا يدمر بيتهم ونقول نحمي بأسلحة ومال يكنزون. ولو كان الخليج بغير نفط لأمسى من تدخلكم أمينا فجرون الحليف لكل فخ لكي يبقى بأيديكم رهينا فجرون الحليف لكل فخ لكي يبقى بأيديكم رهينا. فلا حلفاؤكم عرفوا طريقا ولا انصفتم منهم خدينا. نصبتم في الخليج فخاخ مكر ليخنع في إساركم حزينا. فيصبح شعبنا بقرا حلوبا وصيدا في شباككم سمينا. تضيع ثراءه أشكال مد سلاحا أو أثاثا أو مجونا. فتبنون الحضارة في رباكم وفوق ظهورنا نبني ديونا. نزفتم من كرامتنا دماء فهل تدرون عقبى من أهينا. زرعتم فتنة سقيت بظلم فجاء حصادها حقدا دفينا. رفضتم في الجزائر حكم شورى وأيدتم بها جيشا ثخينا. فصارت دولة الشورى حراما علينا إن رعت خلقا ودينا. تريدون الحكومة مثل غرب أكنا في حضارتكم بنينا. لنا خلق وللإفرنج خلق أيفرض دينه حتى نبينا. شعوب الغرب ساستكم ذهبتكم ونحن بساسة منا بلينا. فلا في الرأي قادتنا أصابوا ولا رؤساؤكم صدقوا ظنونا. وكان الشعب فيكم أهل شورى وكان الشعب فينا مستكينا. جهلتم مرة أخرى جهلتم كما جهل الصليبيون حين. ألم تتلوا من التاريخ سطرا يحدثكم إذا شئتم سجونا. فعودوا وافهموا جيلا جديدا فسوء الفهم أعماكم قرونا. ثم يقول لماذا أيها الرؤساء فينا نشرتم خزيكم في العالمين. فراضيتم فأخفيتم بلايا وأبدى الخلف سركم المصونة. فكفر بعضكم بعضا وآخى صليبيا وصهيونا اللعينة. لكل منكم فقهاء فتوى أصار الدين للدنيا دهونا. وإعلام يصور كل لص حكيما محسنا حرا أمينا. تفرقتم إلى عرب وعجم وسوتم مجل المسلمين. نقضتم عروة ما بين عرب وعاد كل ذي قرن قرينا. تشردمتم إلى يمن وشام وأمسيتم يسارا أو يمينا. تفرقتم على واد ومرعى وأجمعتم محبة قاتلين. فعارضت المصالح والمبادئ فمد عدونا شفي أخينا. تشعبتم إلى ملاك نفط وقحط دمر دنيا ودينا. فيسكن في المقابر بعض قوم وفوق السحب يلهو آخرون. ومات من المجاعة بعض شعب وهدت بطنة رهطا بطينا. أيا قتلى بسيف قد صقلتم بمال قد أرعتم حدثونا. أمال العرب صار لهم دمارا وصار سلاحهم لهم منونا. فيا حرب البسوس ألا سلاما لقد عدنا لفخرك باعثين. ثم يقول في الأخير ألا يا عرب أندلس أفيق. ألا فتق الصباح لكم عيونا. ألا فتق الصباح لكم عيونا. فمن رهن البلاد لأجل عرش أضاع وضاع إذ خرق السفينة. ويوشك أن يكون النفط نهرا تراثا أحمرا يجري جنونا. وأن يدعى الخليج خليج بوش فيمنحه لإسرائيل مينا. لماذا أيها الحكام فينا تفرقتم يسارا أو يمينا. وأجمعتم على شكوى شباب تدين بعد أن عرف اليقين. فبعض إن تفرنج سيل مرحى وآخر من تدينه أهين. أصار الكفر والتغريب علما وصار العلي والبالي فنونا. مباح أن ترى فقدا ونهدا ويحرم أن ترى جسدا مصونا. فللفساق قد فتحوا الملاهي وللعباد قد فتحوا سجونا. وما هذا التطرف غير رفض لعلمانية نشرت مجونا. ترون منابر الآراء عنفا أليس العنف قتل الواعظين. وما الإرهاب إلا رد عنف على قهر الرعاه الحاكمون. أيا عرب التخلف هل وعيتم من النكبات درس الذاكرين. فمن رام الحياة بغير فكر تبدد في عواصفها طحينا. ومن حسب الحضارة لمع نفط فقد يهوي به حتى يهونا. ومن من الحضارة في سلاح فقد يضحي به يوما طعينا. ومن حسب الحضارة في المباني فقد ضن الورى حجرا وطينا. فلن تبني بها رأيا حكيما ولو ربيت مخلوقا سمينا. فليس حضارة زرع وصنع إذا لم تبني إنسانا رصينا. وما شاد الحضارة غير عقل تحرر مستنيرا مستبينا. ولا يبني العقول سوى حوار وشورى تقتل الرأي الهجين. ولا يبني الحضارة غير شعب تساوى الناس فيه أجمعين. فلا أمراؤه نالوا امتيازا ولا أحراره صاروا خطينا. نعود بعد ذلك إلى أبعاد الموضوع. من المسائل المهمة وأذكرها باختصار أبعاد الحرب. الحرب الآن في البوسنة والهرسك، ولكن إلى جوارها أقريب كوسوفو الذي يحتله الصرب وفيه أكثرية من المسلمين الألبان. في هذا الأقليم أغلق الصرب 28 مدرسة كان يدرس ابتدائية، كان يدرس فيها 40,000 طفل مسلم، وأغلق 50 مدرسة إعدادية كان يدرس فيها 60,000 مسلم أيضا، وقاموا بفصل أكثر من 850 بروفيسور عن العمل وصرحوهم، وسجنوا ما يزيد على 240 مدرس. وإزاء مثل هذا الابتزاز والمعاملة السيئة قام المسلمون بمظاهرات سلمية قوبلت بحشود كبيرة من الشرطة وفرقت بالمياه الحارة وأطلقت عليها النيران وضربوا واعتقل منهم أعداد وقتل منهم من قتل. ولذلك تقول تقارير مؤكدة إن المسلمين في كوسوفو الآن يجمعون السلاح، وقد قاموا باختيار رئيس من بينهم بصورة سرية، وأنهم يستعدون لخوض معركة مع الصرب داخل صربيا فيما يسمى بإقليم كوسوفو الذي يسكنه المسلمون الألبان. وهناك أقليم آخر، أقليم السنجر، وهناك أقليات مسلمة متفرقة في الجبل الأسود وفي كرواتيا وفي صربيا وفي غيرها، وإلى جوار هذا كله توجد ألبانيا التي يسكنها المسلمون، وهي دولة إسلامية ظلت تحت الشيوعية زمانا طويلا، وقد وجد فيها الآن صحراء إسلامية جيدة وفيها أحزاب إسلامية تستعد الآن لمواجهة عسكرية مع أعداء الإسلام. وبناء عليه تقول تقارير أصدرتها المخابرات البريطانية، وقرأت شيئا منها في الصحف، تقول إن هناك احتمال كبير أن تتحول جزيرة البلقان كلها إلى بحر من الدماء وإلى مواجهة شاملة، وقد تضطر تركيا إلى التدخل، وإزاء ذلك قد تتدخل دول أخرى كثيرة في مثل هذه المواجهة. وبناء على ذلك فإننا لا نستغرب أن يسعى الغرب إلى المسارعة في حل مشكلة المسلمين في البوسنة والهرسك بأي وسيلة، وأن يقوم بتقسيم البوسنة والهرسك مثلا إلى كانتونات، واحد منها للصرب البوسنويين، وآخر للكروات البوسنويين، وثالث للمسلمين في المنطقة، ويكون ذلك قليلا ومحصورا. وقد يسعون إلى غير ذلك من الصور. المهم أنهم يخافون أن يتفاقم الأمر وينتهي أمد الحرب إلى حيث لا يتوقعون. وبمقابل ذلك فإن بعض الباحثين والمراقبين المسلمين يقولون إننا نرجو أن يكون هذا بداية للوعد النبوي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن دخول المسلمين الفاتحين إلى روما. فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا. ومدينة هرقل هي القسطنطينية، وقد فتحت في القرن الثامن، ثم عادت القسطنطينية اليوم تحكمها العلمانية. والغريب في الأمر أن المسلمين رجعوا أدراجهم على بعد أميال من روما. لو تمكن المسلمون وانتصروا في معركة بلاط الشهداء لدخلوا روما، ولكن قيل لهم ارجعوا، فقد كتب الله لكم أن تذهبوا إلى هناك وتفتحوا القسطنطينية، ثم بعد ذلك تعودون لتفتحوا روما من بعد كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الترتيب النبوي لا يمكن أن يتأخر لأن الحديث صحيح. فبناء عليه المسلمون ينتظرون فتح روما، وفتح روما لن يتم في مثل الظروف الحاضرة، إنما سيتم وسط قيام تمثيل للمسلمين وقوة لهم، وسيتم وسط اضطراب عالمي أو تأخر للقوة والحضارة التي يملكونها الآن. ولا مانع أن نتصور أن بداية المواجهة ولو بعد 10 أو 20 أو 50 سنة أن تكون نهايتها دخول المسلمين فاتحين إلى أرض روما و إلى أرض أوروبا التي تتوجس منهم خيفة، ونقول حق لها أن تخاف منهم، فإن هذا هو الأمل الذي يحملون. وعلى رغم تلك الضربات القوية فإنهم لا يزالون يناضلون ويصبرون ويصابرون وينتظرون وعد الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن هذه بعض أبعاد الحرب ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك كله فلكا يدار لصالح الإسلام. ننتقل بعد ذلك إلى الموقف الإسلامي. أما موقف الحكومات الإسلامية فقد نددت وشجبت واستنكرت وعقدت الاجتماعات والمؤتمرات وطالبت مجلس الأمن أن يتخذ موقفا وضغطت عليه وأصدرت البيانات بذلك، ثم قامت بعض الدول بإرسال المعونات الإنسانية على استحياء إلى المسلمين في أرض البوسنة والهرسك، وهذه المعونات منها ما وصل إلى المسلمين فعلا ومنها ما ظل طريقه كما سمعتم اليوم وقبل اليوم. وقد يكون هذا الموقف طبيعيا لأننا نعرف أن الدول الإسلامية هي أعجز من أن تستطيع أن تتخذ موقفا صحيحا في قضية كهذه القضية، وهي لا تستطيع أن تتخذ موقفا أصلا بعيدا عن رأي الغرب ومشورة الغرب وموافقة الغرب ومظلة الأمم المتحدة التي هي الحكومة العالمية المتوجة. ولكن ننتقل إلى الشعوب الإسلامية. هناك أولا أعداد ليست بالقليلة من الشباب المسلم هبت للنفير وذهبت تجاهل هناك، والقوات المسلمة الخاصة التي كونت حديثا قوات مسلمة تزيد على 5000 يشترطون في من ينتمي إليها أن يكون محافظا على الصلوات ومتجنبا للمحرمات، وبعضهم يشترط حتى أن لا يكون مدخنا، وتقام فيها أحكام الإسلام بصورة جيدة، وغالب القادة فيها من خريجي الجامعات الإسلامية ومن أصحاب العقائد السليمة الصحيحة بحمد الله تعالى. وقد حققت هذه القوات تقدما طيبا وانضم إليها أعداد من القوات الحكومية العامة، وحتى بعض الذين لم ينضموا إليها هم معها في الحقيقة. وهناك مجموعة من القادة لهم تأثير كبير، وأضرب لك مثلا بأبي عبد العزيز الذي تصوره الصحف الغربية كما تصور بطلا من أبطال الأساطير، وقد تحدثت عنه وكيف أنه يقيم هناك، هو أبو لتسعة أطفال، هو من هذه البلاد من الحجاز، أبو لتسعة أطفال ربما كان بعد 40 من عمره، تتحدث عنه وكيف كسب مودتهم ومحبتهم وأثر فيهم، وعلى رغم مهماته في القتال والجهاد وبطولاته إلا أنه يجد وقتا لتعليم أطفال البوسنة القرآن الكريم وتدريبهم وتربيتهم على الإسلام. وإذا مضى بسيارته الأندروفر في الشارع خرج الرجال والنساء والأطفال على الأبواب والشبابيك والأسطح يلوحون له ويشيرون إليه وينظرون إليه ويحبونه ويفدونه بأنفسهم. فهذا الوصف الأسطوري لهذا الرجل ولأعداد كبيرة من الشباب المقيمين هناك هو جانب من الوعي الشعبي الإسلامي المتنامي في كل بلاد. والكثيرون الكثيرون يتساءلون عن إمكانية الذهاب، لكن المؤسف أن هناك صعوبات لعل من آخرها صعوبة عدم إمكانية النزول في مطار كرواتيا ومن ثم المسير إلى أرض البوسنة، فضلا عن صعوبات أخرى لا مجال للحديث عنها. وهؤلاء الأخوة المجاهدون لا شك لهم دور كبير في رفع معنوية المسلمين وإشعارهم لأن الأمة الإسلامية تقف إلى جوارهم، وبالمقابل لهم دور كبير في المعارك وحققوا انتصارات طيبة ومكاسب كبيرة. لم يكن الوقت متسعا لأذكر شيء منها، لكن يكفي أن تعلموا أن المسلمين حرروا مواقع كبيرة، واستطاعوا أن يحرروا أيضا طرق عديدة للإمدادات، واستطاعوا أن يقطعوا بعض طرق الإمدادات الصربية، واستطاعوا أن يأثروا ما يزيد على 5000 صربي ضربوا بعض المطارات. وهناك بعض النجاحات التي لا نريد أن نبالغ فيها، لكن لا بد أن نذكرها حتى تعتدل الصورة ولا نفرط في التشاؤم. فهذا جانب، والغرب يركز على هذه الأقلية المسلمة ويتكلم عنها بشكل صريح، وأجريت مقابلات معهم في الصحف الغربية باعتبار أنهم خطر أصولي يهدد أوروبا، وأن هذا يؤكد فعلا أن الرئيس البوسنوي المسلم يسعى إلى إقامة دولة إسلامية أصولية كما يقولون ويعبرون. ولو أن المسلمين كانوا أقوى وأشجع وأصبر وأسرع لاستطاعوا أن يغيروا مجرى الأحداث وأن يجعلوا الغرب يتدخل لصالح المسلمين ليقطع الطريق على تمام المبدا الإسلامي وكثرة المسلمين الذين يأتون إلى هنا. نموذج أو مثال آخر، قضية التبرعات، فإن الأمة الإسلامية فيها خير كثير، وهذه الأموال التي أصبحت نهرا يجري إلى الأخوة في البوسنة والهرسك هي آية صدق على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة دليلا على صدق الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: والصدقة برهان. فالمسلمون اليوم يبذلون أموالهم، أصحاب رؤوس الأموال الضخمة يبذلون الملايين وعشرات الملايين، ومن قدر عليه رزقه ينفق مما آتاه الله تعالى. ولعلي أذكر لكم هذا النموذج الذي هو من آخر ما قرأته هذا اليوم. شاب مسلم من أبو ظبي لم يجد ما ينفق ولا من يتبرع به، فذهب إلى مكان تبرع بالدم، وهم إذا تبرع الإنسان بالدم يعطونه مقابل ذلك 200 دينار، فتبرع ببعض دمه من أجل يأخذ 200 دينار ليقوم بتسليمه بعد ذلك إلى اللجنة المشتركة لاستقبال تبرعات البوسنة والهرسك. أمة فيها أمثال هؤلاء الذين يتبرعون بدمائهم، إذا عجز عن إراقة دمه في ميدان المعارك فعلى الأقل يتبرع بشيء منه ويأخذ مقابله ليدفعه إلى المسلمين. هذا نموذج، والأموال بحمد الله تذهب إلى هناك بشكل جيد، وهناك إغاثة ومساعدات إنسانية، بل هناك تحصيل بعض ما يحتاجه المسلمين من آلة الحرب وعدتها بشكل لا بأس به. هناك تعاطف كبير معنوي من المسلمين مع البوسنويين، يظهر هذا التعاطف في الحديث عن قضيتهم، في تناولها على الأقل كالتوجع لما يصيبهم، كالدعوات الصادقة التي ربما تصادف بابا مفتوحا، وما يدرك أن ينصر المسلمون بدعوة صادقة كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أبغوني ضعفاءكم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائكم بدعائهم واستنصارهم. وأنا قلت أكثر من مرة، أمة قوامها 1,000,000,000 إنسان، يعني 1,000,000,000 ما فيهم واحد لو أقسم على الله لأبره، ولو دعا الله تعالى بصدق لأجابه، ولو سأل الله تعالى لأعطاه، لابد أن فيها. ولو أننا حسدنا الناس في الدعاء الصادق والابتهال إلى الله تعالى والإلحاح في المسألة لربما وجدنا في ذلك خيرا كثيرا. ولا يكفي أيضا أن تقول لعل الله فقط ينصر المسلمين، ادعو أن ينصر الله تعالى الإسلام في كل مكان، وأن تكون هذه الشرارة التي أوقدها الكفار سبيلا إلى نار تحرقهم عن آخرها، وتكون فاتحة خير ونصر وعز للإسلام والمسلمين. يبقى السؤال: ما هو السبب في أن هذا التعاطف الإسلامي لم يكن على مستوى الأحداث ولم يصل إلى حد تحقيق نصر واضح؟ فأقول السبب الرئيس هو أن العالم الإسلامي اليوم عالم يعتبر تابعا للعالم الغربي، وقد عادت إليه عصور الوصاية والاستعمار بشكل أو بآخر، فأصبح الغرب يتصرف كما لو كان مهيمنا على الأرض كلها، خاصة بعد سقوط قوة روسيا. ولذلك نحن ننتظر ونتربص أن تنتفئ أمريكا على ذاتها، فإن أمريكا الآن تمد ذراعيها في العالم كله وتتدخل في كل دقيقة وجريء. تدخلت في السودان وقالت لحكومة السودان: لماذا تبعثون باللحم إلى العراق وشعبكم جائع محتاج، مع أن اللحم الذي بعثوا به كان نتيجة صفقة متفق عليها حتى مع الأمم المتحدة نفسها، فماذا يدخلكم في هذا؟ وتدخلت في أفغانستان وقالت علانية: إننا لن نسمح بوصول حكمة يار إلى الحكم، وسنسعى بكل وسيلة إلى منع وصوله وإلى منع أن يقوم هو بإرسال ما يسمونه بالعملية السياسية. وتدخلت في أمور داخلية خاصة، بل هي تخطط لأبعد من ذلك. ولهذا أود أن أقول لكم إن هناك الآن اتجاها قويا داخل أمريكا ذاتها، وهو يتنامى ويزداد، أنه لا شأن لنا بالعالم، ينبغي أن نهتم بدولتنا ذاتها في أمريكا نفسها لمشاكلها الاقتصادية السياسية العرقية الاجتماعية قضايا الجرائم القضايا الأخلاقية إلى غير ذلك، وعلينا أن نخفف ونقلل من تدخلنا ومشاركاتنا ومساعداتنا للعالم، وهذا لا شك سوف يقلل من هيمنة أمريكا على العالم. وتسلطها وتدخلها في القرارات، وبالتالي سوف يعطي الأمم الإسلامية فرصة أكبر أن تثبت وجودها وأن تحقق إسلامها على كافة المستويات، سياسيها واقتصاديها واجتماعيها، وأن تحقق معنى الإخاء الإسلامي في مناصرة المسلمين في كل مكان. وهذا تقرير عن هذا الموضوع، وهو موضوع انكفاء أمريكا على ذاتها لا يتسع المجال لقراءتها. بقي أيضا الموضوع الأخير وهو موضوع البشائر، وفيه ورقة وتقرير كبير. خلاصة البشائر أن هناك أولا الجهاد الإسلامي الذي ظهر في أرض البوسنة والهرسك كما أشرت إلى شيء منه. ثانيا أن هناك توجه إسلامي من قبل المسلمين وأقبال على العلم الشرعي، ومن قبل النساء على الحجاب، ومن قبل الرجال على صلاة الجماعة وعلى ترك الخمور، وعلى فصل الرجال على النساء، وعلى تعلم القرآن. وهناك مدارس بالعشرات بل بالمئات قامت الآن لتحفيظ القرآن وتعليمه للأطفال للرجال للنساء. فهناك صحوة إسلامية قوية، وهناك شعور من المسلمين البوسنويين بالانتماء إلى الإسلام والتعاطف مع المسلمين الذين نصروهم وآذروهم، وبالمقابل شعور قوي منهم بالبراءة من المشركين والنصارى الصلب والكروات الذين كانوا هم السبب في هذه الأزمة والمصيبة التي حلت بهم، إضافة إلى مكاسب أخرى حققها المسلمون على الصعيد العسكري في انتصارات كبيرة. أنا أدعو الأخوة إلى أن لا يملوا من طرح هذا الموضوع وجمع التبرعات للمسلمين والحرص والدأب، وأقول إن التبرعات تبلغ محلها إن شاء الله متى ما وصلت عبر الطرق المأمونة المضمونة، وتساهم مساهمة كبيرة في رفع الحرج والمعاناة عن المسلمين. هذا السؤال يقول: أخبار المجاهدين العرب وهل تنصح من القدرة على الذهاب للجهاد إلى هناك؟ في الواقع أخبار المجاهدين أشار إلى شيء منها، أما الذهاب فلا بأس أن يذهب بعض الشباب القادرين وأصحاب الخبرة والإمكانية والقدرة على الأقل ليذهبوا لتعليم الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل وتعليمهم العقيدة الصحيحة وتحفيظ القرآن الكريم وتربيتهم على الإسلام، فهذا من أعظم الأمور بل هو من أهم أسباب النصر التي يتذرعون بها إلى الانتصار على عدوهم. وأقول رب ضارة نافعة، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد. لكن هناك صعوبات في الذهاب، ولهذا على الإنسان أن لا يذهب إلا بعد أن يكون لديه خبرة في الطرق والوسائل، فإنه يعود من مطار زاغرب العديد يوميا من الشباب من الخليج والبلاد العربية يعودون على أعقابهم، ولا تسمح لهم السلطات بمواصلة المسير إلى داخل البلاد. يقول: ما رأيك في من يقول إن الجهاد هنا ليس الجهاد لأن المسلمين ليسوا على عقيدة صحيحة ومنهج؟ نعم، المسلمون مر بهم زمان طويل من التجهيل، فجلسوا عشرات السنين تحت الشيوعية، ثم بعد الشيوعية ما أعطوا فرصة حتى قامت هذه الحرب. ولكن من الواضح جدا أن الشعب البوسنوي يملك استعدادا كبيرا لتقبل الإسلام، وليس لديه أي تعصب لمذهب معين، فإن جهلهم بالإسلام وجعل أنه ليس عندهم مثلا تعصب لمذهب معين ولا لطريقة من الطرق الصوفية ولا لشيخ بعينه، بل لديهم استعداد لتقبل الحق. وأكثر ما يعرقل الداعية هو وجود بعض الشهوات، فتن الشهوات، ولا شك أن دفع فتن الشهوات أسهل من دفع فتن الشبهات. والذين ذهبوا إلى هناك كلهم، وقد وصلتني عشرات التقارير، كلهم يؤكدون التجاوب الكبير والاستعداد لتقبل الحق والتأثر بالداعي، بل إن بعضهم أحيانا إذا كانوا لا يعرفون اللغة ولا يستطيعون أن يتفاهموا معهم يمسكون بالعرب والمسلمين القادمين ويكتفون بمجرد البكاء والصياح تعبيرا عن عواطفهم الجياشة تجاههم، بل إنه يصل بهم الحال إلى يعني أشياء يتعجب منها الإنسان في تقدير العرب والمسلمين ومحبتهم والسماع منهم. يقول: كيف نتعامل مع الأخبار التي تخدر مشاعر المسلمين لتأجيل الحل حتى يقوى على بقية المسلمين في تلك البلاد؟ هو نعم ينبغي أن ندري أولا أن الله تعالى ناصر دينه ومعلن كلمته، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله تعالى أرسل كما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وما وعد الله به ورسوله كائن لا محالة. فينبغي أن نعلم أنه لن يترك الله تعالى بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله تعالى الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تعالى به الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن الله تعالى لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته، كما روى ابن حبان وابن ماجه وغيرهم بسند رجاله ثقات. فينبغي أن نعلم أن الإسلام قادم وأن النصر قادم، ومهما وجد من العقبات فعلينا أن نسعى في تدليلها وإزالتها. أحبائي، إن النصر لا بد قادمه، وإني بنصر الله أول واثقي، فنصدع هذا الليل يوما ونلتقي مع الفجر، يمحو كل داج وغاسق، ونمضي على الأيام عزما مسددا، ونبلغ ما نرجوه رغم العوائق، فيعلو بنا حق علونا بفضله على باطل رغم الظواهر الزاهق، ونصنع بالإسلام دنيا كريمة، وننشر نور الله في كل خافق. ما هي المحاضرة في الرياض وما عنوانها ومكانها؟ هي بعنوان بعض أخطائنا في التربية يوم الخميس ليلة الجمعة بعد المغرب في جامع الراجحي. لقد سمعنا أن هناك محاضرة في الكويت فرقت من قبل السلطات، هل هذا صحيح؟ لم أسمع لذلك. يقول سمعت بأن أشرطة الشيخ سفر الحوالي قد منع بيعها، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وقد ذكرته في الأسبوع الماضي. وهذا أيضا يجيب على سؤال قرأته قبل قليل، يقول أن درس الأسبوع الماضي لم أجده في التسجيلات، فأقول نعم أصبحت الأشرطة الآن لا يسمح ببيعها، ولكن الحمد لله يعني لا يغلق على المؤمن باب إلا فتح الله تعالى له ألف باب، والحاجة أم الاختراع كما يقول المثل. طيب، على كل حال نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم وسددهم وسدد رميهم وآراءهم وسهامهم يا حي يا قيوم، ويسر لهم وسخر لهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اخذل أعداءهم يا حي يا قيوم، اللهم أنزل عليهم بأسك وردك وعذابك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.